بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 35.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. في المسألة 14 من مقاصد وضع الشريعة للامتثال، يقول الشاطبي: العوائد المستمرة ضربان، أحدهما العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي، والثاني هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. فهذه الجملة في الحقيقة قبل أن نكمل في القراءة، هنا العوائد الشرعية هو سمى الأحكام الشرعية عوائد شرعية. ليه؟ لأنها بالنسبة للإنسان تجري مجرى العوائد، لأنه يعتاد على فعلها. يعني هو بيتكلم على أنه هو يعتاد على فعلها بأنه هو يصلي كل يوم 5 مرات، كل يوم يتوضأ 5 مرات على الأقل، أو 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 كذا، أو 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 هذه الأمور التي تجري بشكل مستمر، فهذه عوائد شرعية سماها العوائد الشرعية. العوائد الأخرى هي العوائد التي هي أنواع، وهو أعتقد أنه هو يعني إذا نظرنا أعتقد والله تعالى أعلم أنه بعد كده هيتكلم على هذه العوائد الجارية بين الخلق، وهي عوائد يمكن النظر إليها في الحقيقة بطريقتين. يعني نضيف إلى ما قال أنها هي كذلك عوائد شرعية بالمآل، يعني هي مآلها أن تكون عائد شرعي، لأن كل عادة يعني زي ما بنقول في دليل العادة محكمة، فالعادة هي دليل العادة إذا جرت وتوافق عليها الخلق وتواضع عليها الناس فأصبحت أمر شرعي خلاص يرجع إليه ويحاكم عليه. يعني مثلا موضوع مثلا إسقاط العدالة، إذا في ناس عندهم إن من العدالة أن يحطوا حاجة يغطوا رأسهم فيصبح هذا من 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 هذه الأمور، وتأخذ به المحاكم، حتى المحاكم الشرعية إذا كانت بتبقى خلاص ما هيش من العادات. يعني ما يجيش واحد النهاردة يجي القاضي ويرد واحد في بلد لا تضع غطاء على رأسها ويقول والله نرد شهادتك لأنك أنت فقط للعدالة، هذا غير صحيح. فهذه العوائد هي بالمآل بتبقى عوائد شرعية كذلك، ومن باب هذا من باب يعني نتعرف عليها من باب العادات الجارية في الخلق زي ما هو سماها، وتجد في تعريفها يعني نلحظ في تعريفها ونحن نقرأ: بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي، كأنها تذكرنا بالمصالح، فهي أوضاع معينة تناسب حياة الناس. يعني أنا أقدر أقولها دلوقتي كده، هي هذه العوائد هي أوضاع معينة تناسب حياة الناس بما لم يأتي به فيه دليل شرعي نصي أو إجماعي، ولكن تجري به مصالح الناس في محلاتهم المختلفة. هذه هي العوائد اللي بيتكلم عليها، العوائد الجارية بين الخلق في مقابل العوائد الشرعية التي هي ببساطة الأحكام الشرعية التي تجري عادة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد أضيف إليها القياس مثلا. فيقول هو: أما الأول فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية، كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة، في الأمر بإزالة النجسات وطهارة التأهب، فهذه كلها عادات. يقول: فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها. يعني النهاردة لو آراء المكلفين جم في زمن وقالوا والله الست تلبس لغاية الركبة أو تبين الشعر، إنهم لا، هذا مش من العادات، هذه عادات غير صحيحة. حتى هو قال: أو أن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه، إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة. وإحنا قلنا قبل كده إنه لا يجوز أن الأحكام الشرعية منزلة على الدوام وعلى البقاء ولا صح نسخها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع العوائد الشرعية باطل. العوائد الثابتة هذه فقد تكون العوائد الثابتة الثاني وقد تتبدل. هناك عوائد ثابتة كوجود شهوة الشوع والطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش والمشي وأشباه ذلك، وإن كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم عليها والقهر دائما. زي مثلا النظر، إنسان ينظر إلى وجه امرأة أجنبية، ما هو دي عادة عند الناس وفي كل شعب، هذه ما في شعب دون شعب يعني فيها أو كذا، فبيبنى عليها مثلا تأثيم أو البطش، واحد عنده الغضب فبيغضب فبيضرب أحد، فهذه عادات موجودة في الطبائع ولكن بيبنى عليها أحكام شرعية، ولا إشكال في أن يبنى عليها تنازل. هناك حاجات أشياء متبدلة بقى، أمور متبدلة، منها ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبيح، زي ما ذكرنا في موضوع المرؤات في البلاد المشرقية غير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك. منها ما يختلف في التعبير عن المقاصد زي العبارات المستخدمة في الكلام، ففي بعض الشعوب تجد كلمات تدل على شيء وتجدها بتدل على شيء آخر في شعب آخر، فهذه يجب أن يبنى على المعنى الذي يعني في المحلة اللي بنتكلم عليه، لا يجب أن يستخدم كشيء ضد الإنسان أو معه، يعني يستحسن التعبير أو لا أو كذا، أو في العقود، يعني الموافقة على العقود وكذا وصيغ الطلاق وكذا، قد يكون في بلد صيغ الطلاق في المغرب يقال كلمة ما يعرفهاش أهل المشرق وتعني إنه الحقي بأهلك، لكن هو إحنا في المشرق ما نعرفش المعنى هذا، أو العكس أو هكذا يعني. وذلك يقول هذا المعنى يجري في الأيمان والعقود والطلاق كتابة وتصريح. ومنها ما يختلف في الأفعال، يبقى هنا في العادات حسن وقبح، في التعبير عن المقاصد، في تصاريف الكلام، وفي الأفعال في المعاملات ونحوها، زي ما تكون العادة في النكاح قبل الصداق، في النكاح قبل قبض الصداق قبل الدخول أو بعد الدخول، هل قول المرأة ولا قول الرجل قد يختلف، وفي البيع أن يكون بالنقد لا بالنسية أو بالعكس أو إلى أجل كذا دون غير، فهذه الأحكام موجودة في كتب الفقه وقد يتغير وضعها بتغير العادات الأفعال في المعاملات من مكان لآخر. في منها ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف زي البلوغ، في قوم بتبلغ فيهم البنت 7 و8 و9، وفي قوم بتلاقيهم بيتأخروا عند ناس على حسب درجة مثلا المواقع الجغرافية ودرجة الحرارة أو البرودة أو كذا، فهذا بيتبع عوائد الناس، يعتبر فيه عوائد الناس بإطلاق أو عوائد لذات المرأة أو قراباتها، وهو في الحقيقة لذات المرأة وقراباتها هو جاي من القوم، لأنه هو المرأة قريبها من نفس المحلة، هي بترجع إلى شيء واحد اللي هي عوائد الناس في الحقيقة القوم دول بالذات يعني، ويحكم لهم شرعا بمقتضى العادة، أو ما يكون خارق للعادة. خارق للعادة هنا ما الكلمة هذه ما بنرجعش فيها كلمة خوارق اللي هي الخوارق اللي اتكلمنا عليها مع الأولياء وغيره، لا ده هو هنا خارق للعادة أي أن حدث للمرء شيء خرق به العادة الجارية، كأن مثلا يتفتح له مثلا شيء في جنبه لأنه مخرج البول أصبح لا يعمل، فانفتح حاجة فبقى يعمل بول من جانبه، فهنا أصبح النظافة الطاهرة واجبة على فتحة الجنب مش على التاني، مش على المكان العورة الأصلي. أو قد يكون اللي بيستعمل اثنين، إذا كان الطارئ غير دائم بيستعمل الاثنين، ففي الحالة دي يبقى يجري على الاثنين، إذا العادتين بيستمروا مع بعض. فهذا هو ما يتحدث عنه في هذا. أما المسألة 15 فالعوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية. شوف هو هنا في الحقيقة رجع الكلمة اللي أنا قلتها في الأول، إن هي في الأخير كلها شرعية، ليه؟ لأنها معتبرة بالشرع سواء كانت سبحان الله، سواء كان مما دل عليه الشرع بدليل أو لم يدل على نفيها وإثباته، ولكنها في الأخير بتكون من الأمور المعتبرة شرعا أمرا أو نهيا أو إذنا أم لا. أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر، أما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك، لأنه زي ما ذكرنا، يعني أنا ذكرنا في ثنايا الموضوع الأول هذا الكلام، فقلنا أنه لا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك. فالعادة جرت مثلا، ضرب مثل أن العادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف، يعني فقسى ليزدجروا، فالازدجار هنا، فالقسوة أو الزجر سبب الانكفاف الناس عن الإثم. هذه عادة طبيعة موجودة في كل خلق الدنيا كلها، ولذلك لما أهملوا هذه العادة في الغرب وقع فيهم ما وقع، أو في الشرق حتى دلوقتي في غير بلاد المسلمين، يعني سواء كانت في الشرق أو في الغرب. ولذلك فلو لم تعتبر العادة شرعا لم ينحتم القصاص، ولذلك الشارع حكم هذه العادة في الناس وجاء بها القصاص، والنكاح سبب النسل، والتجارة سبب نماء المال عادة، وهكذا. وما أشبه ذلك من وقوع المسببات عن أسبابها دائما. فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكانت خلافا للدليل القاطع. ووجه ثالث، وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح، لازم القاطع بأنها لابد من اعتباره العوائد. هذا مرة أخرى، هذا يشير إلى المقدمة اللي أنا ذكرتها لكم في الأول، يعني هو يعني سبحان الله، أصلا هي واضحة من أول كلمة هو قالها، ممكن الإنسان يستشفاها على طول هذه المعاني، بأنه لابد من اعتبارها العائد، لأنها مرتبطة بالمصالح. حتى تجد في الكلمة اللي قالها في الأول لم يأتي بها نفي أو إثبات، هذه المصالح، لأنه إذا كان على التشريع على وزان واحد دل على جران المصالح على ذلك، لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم كما تقدم، فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع. ووجه رابع، وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى تكليف ما لا يطاق، وهذا صحيح، لأن إذا كانت العادة هذه جارية وبطريقة مستمرة في الناس، فكيف تطلبهم بالكف عنها أو تطلبهم بالكف أو تلزمهم بتكليف يوقعهم في هذا الحرج وهو الكف عن عادات جارية مستمرة فيهم؟ هذا لا يكون. ولذلك التشريع يسير أو يستقيم مع العادات، وهم الاثنين يستقيموا ويسيروا مع المصالح. هذا من ذاك. يقول فصل: وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يخضع في اعتبارها انخراقها ما بقيت عادة على الجملة. يعني انخراقها يعني تزول بالنسبة إلى جزئي، زي المثل اللي ضربناه في الأول أعتقد، والله أعلم. فخلفها في الموضع حالة من حالات الأعذار المعتادة أو من غير ذلك، فإن كانت منخرقة بعذر فالموضع للرخصة، فإن كانت من غير عذر فإما إلى عادة أخرى دائمة كالباقي من جرح صار معتادا، فهذا راجع حكم العادة الأولى اللي هي حكم الرخص. وأما إلى غير عادة، يعني هي بينخرق إلى غير عادة، يعني هو قد يبول من هنا أو يبول من هنا، ففي الحالة دي أو إلى عادة لا تخرم العادة الأولى، فإن خرقت إلى عادة أخرى لا تخرق العادة الأولى، فظاهر أيضا اعتبارها، لكن على وجه راجع إلى باب الترخص، كالمرض المعتاد والسفر المعتاد بالنسبة إلى جمع الصلاتين، غير ظاهر في موضوع الكلام، وهو حالة من غير عذر معتاد لأن المرض هو مع المعتاد. ده هو هنا، شوف في التعليق اللي علقه دراز تحت، في الحقيقة هو اعترض على هذا المثال من الشاطبي، إنه هو ضرب في انخراق العادة لا تخرم العادة الأولى، ضرب باب الترخص كالمرض والسفر، فهو قال غير ظاهر في موضوع الكلام، وهو حالة من غير الأعذار المعتادة في الناس، لأن المرض وما معه المعتاد الذي قال عنه أنه محل الرخصة، فلو مثله بمبالة من جرح صار معتادا، لكنه يقول أيضا في المحل المعتاد، فهو يقول من محلين القبل مثلا والجرح معتادا فيهما، فهي عادة ليست من الأعذار المعتاد. يعني هو طبعا هو له هناك وجه لقول الدراز، ولكن أنا لا أعتقد فيما أقرأ أن الشاطبي قصد المعنى هذا، هو ضرب المثال بالمرض والسفر هنا لتوارد العادتين على أنه الأصل لا يزال جاريا في المكلف بالأربع فروض وبالأربع ركعات وبإتمام الصلاة وبالجماعة وبالخمس صلوات كل واحدة مفردة. الأصل إن هو هذا لا يزال موجود، ولكن الانخراق هذا انخراق لوقت معين لا يزيل الإيش بقاء العادة على حالها الأول. فهو يقصد هنا هذه النقطة، الدراز قصد إنه التزامن في الوقت، قال إن هم دول مش متزامنين، إنه ده وقع في زمن وهذا وقع في زمن آخر، لكن موضوع تمثيله بالبول لا يصير، لأن هو البول اللي بيحدث إن هم متزامنين، إنه في نفس الوقت بيعمل هذا ويعمل هذا. لكن نرجع نقول له لا، في نظر تانية يا عم الشيخ دراز. ليه؟ لأن هو لا يمكن يبول من مكانين في وقت واحد، يعني هو في الحقيقة بيبول من هذا المكان المرة هذه، بعد ساعتين بيبول من المكان الثاني، فالتزامن مستحيل، لأن البول لا يخرج من المخرجين في وقت واحد. فهنا توارد العادة على هذا الوضع هو اللي بيقصده الشاطبي، انه قد يكون يعمله هنا ويعمله هنا ويعمله هنا ويعمله هنا وهكذا. فهذه نظرة في هذه الكلمة، يعني على كل حال، وإن خرقت غير محال فهل يكون لها حكمها في نفسها أو تجري على أحكام العوائد التي تناسبها؟ لابد من تمثيلها أولا ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في الخوارج. هو يريد أن يعرف هل يكون إذا انخرقت هذه إلى غير معتاد، يعني إلى غير معتاد الانخراق في هذه الحالة اللي عايز يبحثها. ننظر، فمن ذلك توقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن إكراه من منع الزكاة، وقوله لمن كتب له بذلك دعوه، وقصة ربعي بن حراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله فسأله الحجاج فأخبره، والأب عارف بما يراد من ابنه، وطبعا ده تخرق العادة، لأنه العادة أن الأب ما يخبرش على ابنه ويعلم أنه يقتل. وقصة أبي حمزة الخراساني حين وقع في البئر ثم سد رأسها عليه فلم يستغف، وقصة أبي زيد لما حال شقيق البلخي وأبو تراب اللي هو لما قال لخديمه كل معنى وانتهى قال له دعوا من سقط من عين الله، فأخذ ذلك الشاب بالسرقة بعد سنة قطعت يده، ومنها دخول بريء بلا زاد. فهو يقول إن هذه عادات يعني بتنخرق بها العادات الجارية على غير المعتاد، بقى مش على المعتاد، لا على غير المعتاد، فيا ترى بتعكس الحكم الأول ولا لا. فالذي يقال في هذا الموضع بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غير صحيح، هو بيحترز هنا بأن ما خالف الشريعة غير صحيح، أن هذه الأمور لا يجب حملها على المكلفة أصلا مع ثبوت دين أصحابها ورعيهم وفضلهم وصلاحهم. يعني هذه نقطة برضو جديرة بالاعتبار يا إخوة في هذا الموضع. ليش؟ لأنها بتعود إلى إحسان الظن بالعلماء وبفقههم، وبأنه قد يكون هناك سبب لما قالوا من وراء ما نظن. طبعا نحن لا نستطرد في هذا بحيث نحسن أو نصح كله حتى لو ظهر لنا الدليل، لا، ولكن للوهلة الأولى يمكن أن ننظر وأن نجد مخرج، حتى لو لم نعتبر بهذا الحكم الشرعي في حالات نطبقها نحن في حياتنا أو فيما يعرض علينا من فتاوى إن كنا من القضاء أو كذا أو المفتين، ولكن نستطيع أن يعني نعتبرها في باب الفتوى التي تحدث بها ذلك العالم أو الفقيه أو الصحابي أو كذا، لأنه يمكن أن نفهمها هذا الباب. فمثاله فإن كان الأول لحق بجنس أحكام العادات، يقول إيه بعد العلم أن هذه الجملة لم يغي حملها على المخالفة أصلا مع ثبوت، كما أن مؤاخذون بذلك في سلفنا الصالح وغيرهم ممن سلك في التقوى الفضل سبيلهم، وعند ذلك فلا يخلو ما بنوا عليه أن يكون غريبا من جنس العادي أو لا يكون من جنسه. هنا نظرة دقيقة في الحياة، فرق في هذه الخوارق من أنها تكون من جنس العادي ولا من غير جنس. إزاي؟ فإن لحقت بجنس أحكام العادات، مثال الأمر بالإفطار، لما قال له افطر معنا ولك أجر سنك، هو في الحقيقة الإفطار مشروع، لأنه هذا لأن هذا الصيام تطوع، فما في مشكلة لأنها جرت على الحكم العادي، هي من جنس أحكام العادات، فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عنادا واتباعا للهوى، لأنه على رأي من يرى أن المتطوع أن المتطوع أمير نفسه، فهنا هو أصبح قال لك لا أنا مش أنا 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 مستمر على هذا حتى على أي حال. ومثل هذا مخوف العاقبة، لا سيما بالنسبة إلى موافقة من اشتهر فضله وولايته. فإذا كان في واحد من العلماء وأنت جالس معاه وقال لك تفضل يعني كل معايا، قلت له لا أنا مش هاكل عشان أنا صايم، فقال لك لا أنا عايز تأكل معي عشان كذا، فهذا الرجل من أصحاب الفضل يريدك أن تشاركه في الطعام وكذا، فمن باب الفضل أنك تأكل وتسمع لكلامه وكذا، لأنه فيه من طاعة برضو أهل العلم وفيه من كذا. هذا النظر مقبول، وإن كان ممكن نقول والله إذا قيل والله إنه أنا هذا يعني يعتمد على درجة الثواب، هل ثواب التطوع بتاع هذا اليوم يساوي ثواب إرضاء صاحب العلم وصاحب الفضل ومتابعته ولا لا؟ هذه يعني يتناوب عليها هذا الكلام. أمر عمر بترك منع الزكاة كان نوعا من الاجتهاد إذا عمله معاملة المغفلين المطرحين في قواعد الدين، يعني يطرح كلامه ليزدجر بنفسه، وكذلك وقع لأن الرجل رجع نفسه وبعث الزكاة بعدين، بل يسجر أو يختبر حاله حتى إذا أصر على الامتناع أقام عليه ما أقام على الممتنعين. ومثل ذلك قصة ربيعة بن حرار، فإنه حكي عنه أنه لم يكذب قط، اللي هو قال للحجاج عن مكان ابنه، فهو أخذ نفسه بالعزم وقال أنا لم أكذب في حياتي ولن أكذب مهما كانت العواقب، فاستمر على هذا الحال. قال الله تعالى يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهو كان وقد بعدما أخبر من قصة الثلاثة الذين كلفوا، وقيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك، وهو أصل صحيح شرعي. إذن هذه الحوادث في الحقيقة يمكن إرجاعها الأصل الشرعي عادي من جنس أحكام العادات. قصة أبي حمزة من باب الأخذ بعزائم الأمور، عقد على نفسي ألا يعتمد على غير الله، فهذا برضو أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا طبعا لم يستغث وكذا. وإن كنا نقدر نرد على الشطبي جزاه الله خيرا بأنه طبعا الضرورات والحاجيات والتحسينات هنا وغالب الظنون يجب أن تتحكم، يعني يا شيخنا الشطبي يعني نتحدث إليك من وراء الغيب، إنه يعني لابد أن يكون هناك برضو محل لتدافع المصالح والمفاسد ومنظومة هذه المصالح والمفاسد، ما هو في أعلاه وما في أدناه، فلا يمكن أن يكون هذا مقام هذا العهد الذي أخذه على نفسه أن ندخله تحت عام القرآن وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ونترك الأصل المعتمد العام بقى مش في الحالة الخاصة، العام بأنه بحفظ النفس المعروف في حفظ النفس وكذا، فلا يستغيث ويقعد كده جوه الحفرة لغاية ما يموت. فطبعا هذا، ولذلك لما حكى ابن العربي الحكالة قال فهذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال، هم طبعا لقوه طلعوه، لكن هذا في الحقيقة لا يجري مجرى العادة ان الانسان بيلاقوه بدون ما يأخذ بسبب الايه الصراخ والنداء وكذا وكذا، فهذا الأمر يعني يحتاج إلى نظر أدق في هذا الموضوع لتدافع المصالح في هذا الأمر. وكذلك دخول الأرض المسبعة في السباع، يعني دخول البرية بلا زاد، هذا طبعا، فقد تبين في كتاب الأحكام أن من الناس من يكون وجود الأسباب وعدمها عندهم سواء، هذا طبعا هذا الكلام فيه نظر كبير، فإن الله مسبب الأسباب وخالق مسبباتها. نقول للشيخ الشاطبي والله سبحانه وتعالى برضو هو الذي طلب أن نأخذ بالأسباب ووجه إليه في الشريعة وأخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلك تجد مخرجا في كل ما يظهر على أيدي الأولياء الذين ثبتت ولايتهم بحيث يرجع الأحكام العادية، بل لا تجده إن شاء الله زاري. هو يقول يعني
إذا طردت هذا الأمر فتجد كل الأشياء الغريبة اللي بيعملها الأولياء دول بتضطرد على أصل معين، وإن كان نزعنا معاه في الأصل نفسه اللي هو إنه فيه ناس الأسباب المسببات لا تعتمد على الأسباب الدنيوية بالمرة عندهم، فهذا النزاع هنا مش في إرجاع الأمور. إحنا طبعا إذا اعتمدنا الأصل واتفقنا عليه ممكن نرجع الأمور لهذا الأصل، لكن نحن ننازع في الأصل نفسه يعني. وأما إن كانوا ما بنوا عليه من غير جنس العادي كالمكاشفة، فهل يكون حكمهم في حكم أهل العدل الجريات بحيث يطلبون بالرجوع إلى ما عليه الناس، أم يعاملون معاملة أخرى خارج عن أحكام العوائد؟ يعني لو واحد جاء أنا جالي كشف إنه نعمل كذا وكذا وكذا، هذا طبعا ذكرنا في الأول إنه هذا الكلام غير صحيح، كل بناء كلامه بعد كده إنه هذا الكلام غير صحيح، لأن المكاشفات لا يقوم عليها أحكام شرعية، والذي يضطرد بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وقبلها أن لا يكون حكمه مختصا، بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة ويطلبه المربي بذلك حتما. ليه؟ لأن الأحكام أولا وضعت على حكم، أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراط العوائد لم تنتظم لها قاعدة، طبعا خلاص يعني سقط بناء الشريعة. وثانيا أن الأمور الخارقة لا تضطرد أن تصير حكما يبنى عليه. يعني لو بقى في واحد أصبح الخوارق عنده هو بيعملها كل يوم الصبح، يوم يعمل له معجزة وبعدين بعد ساعتين يعمل له معجزة، يعني في اليوم يعمل 7 8 معجزات، هذا موضوع آخر بالنسبة له، ده أصبح أمر مضطرد بالنسبة له، لكن هذا لأنها مخصوصة بقوم مخصوصين، وإذا اختصت لم تجري مع غيرهم، فلكم قواعد الظواهر شاملة له. ثم إذا فرض أنها غير شاملة لهم كان على غير ما تقدم عليهم أن الشريعة عامة وأحكام عامة، بما أنها غير شاملة يبقى كذا، وهذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن أولى الخلق بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا، ثم الصحابة، ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا ما نصت شريعته عليه مما خص به، ولم يعد إلى غيره. وما سوى ذلك فأنكر على من قال له يحل الله نبيه ما شاء، ومن قال إنك لست مثلنا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد كان عليه الصلاة والسلام يستشفى به وبدعائه، ولم يثبت أنه مس بشرة أنثى أبدا بزوجة له أو ملك يمين. شفت؟ مش دلوقتي العالم التعيس ده اللي بيروحوا يعملوا رقيات للمرأة ويرقوا المرأة وكذا وكذا، هذه الأمور اللي انتم عارفينها يعني جميعا نعرفها. وفي قصة الربيع بيان لهذا، حيث قال وليها أو من كان والله لا تكسر ثنياتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله القصاص، هذا حديث. ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بأن من عباد الله من لا أقسم ولا لا أبره، فكان يرجي الأمر حتى يبرز أثر القسم، فهو أبرز هو الرسول صلى الله عليه وسلم ظل على أن الكتاب القصاص إلى أن أسقط الأولياء الحق إكراما للرسول الله، فأبر الله القسم، وبذلك فهو لم يخرج عن الشريعة، هو أرجى القصاص حتى ظهر أثر هذا القسم، بين القسم أن ذلك القسم أبره الله ولكن لم يحكم به حتى ظهر له كرسي، هذا كلمة عجيبة، حتى ظهر له وهو العفو، والعفو منتهض في ظاهر الحكم سببا لإسقاط القصاص. الخامس أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية فلا تنتهض أن تثبت ولو كضرائر الشعر، يعني ضرورات الشعر، يعني إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية، يعني واحد يقول لك والله ضرورة الشعر خلتني أقول شيء كفري، نقول له هذا ما يصير. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالما بالمنافقين وأعيانهم، وكان يعلم منهم فسادا في أهل الإسلام، ولكن كان يمتنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فمثله يلغى في جران أحكام الخوارق على أصحابه، حتى لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية شريعة أخرى. يعني هو بيقول إنه هذه الأمور قد تنخرق لأسباب خاصة، طبعا هو هنا التمثيل بالصوفية، يعني أنا أخذ على الشرط بهذا إنه هو طبعا تمثيل بالصوفية، الرسول السلام بيتكلم على مصلحة واضحة شخصية، مصلحة واضحة عامة ظاهرة، حتى لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا بيجري تأخير عدم إيقاع الحكم الشرعي لسبب شرعي آخر واضح وظاهر، وهوش من الأمور التي نقول فيها اجتهادية، بمعنى إن والله ده اجتهاد هذا الرجل وكذا. فهذا ليس من ذاك في الحقيقة. ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي عزيز رضي الله عنه، اللي هو قال النخشبين، اللي هو قال لتلميذه افطر. فالقول بجواز انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة عن أحكام العادات الجمهورية قول يقدح في القلوب أمورا يطلب التحرز منها شرعا. فإذا رأينا أن أصحاب الخوارق هذه بيختصوا بأحكام غير الأحكام العادية، هذا بيوقع في القلوب أمور يعني تعتقد بأن الشريعة ليست مضطردة، أن في قوم مخصوصين، وتبدل شريعة الإسلام بهذا ويعتقد دين غير دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يخصوا بزائد على مشروع الجمهور. مشروع الجمهور يعني مشروع على الجمهور. ولذلك أيضا اعتقد كثير من الغليم فيه مذهب الإباحة وعضضوا بمسامع منها رأيهم، وهذا تعريض لهم إلى سوء المقال. يعني بيتكلم على الصوفية إن هم إباحيين لأنهم شافوا حاجات معينة تتعامل منهم. ويعني نعرف أن الشاطبي توسع في الاعتذار لا أعتقد أنه كان من الصوفية، ولكن توسع في الاعتذار إليهم. ثم نرجع إلى تمام المسألة فنقول: وليس الاطلاع على المغيبات ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من الجرائم على مقتضى الأحكام العادية، والقدرة في ذلك رسول الله ثم جرى عليه السلف الصالح. كذلك القول في انخراق العادات لا ينبغي أن يبنى عليها في الأحكام الظاهرة، وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما، والله يعصمك من الناس ولا غير ذلك، ثم أنه كان يتحصن بالدرع والمغفر ويتوقى ما العادة أن يتوقى، ولم يكن ذلك نزولا على الرتبة العليا إلى ما دونها. وهذا دليل على موضوع الشيخ الصوفي الذي وقع في الحفرة وسد عليها ولم يطلب شيء، هذا فعل رسول الله أكمل وهو المعصوم، فهذا طبعا من ذلك. وما ذكر من استواء العوائد وعدمها بالنسبة إلى قدرة الله فذلك أيضا غير مانع من إجراء أحكام العوائد على مقتضاها. وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل ورؤية إنعام المنعم من المنعم لا من السبب، ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا إليها، ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحالة لتسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد. فدل على أن العزائم التي جاء الشرع بها، لأن حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه، وإنما محلها محل الرخصة كما تقدم ذكر. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قيدها وتوكل أو اعقلها وتوكل، وقد كان المكملون من الصوفية والمكملون من الصوفية يعني بيحاولوا يصلوا الكمال، يصلوا المكملون الصوفية يدخلون في الأسباب تأدبا بأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظري انه الى ان وضع الله تعالى وضع الى ان وضع الله تعالى سبحانه وتعالى احوال الخلق على العالم الجريه يوضح ان المقصود الشرعي الدخول تحت احكام العوائد. يعني هو يقول هنا ان هؤلاء كانوا يلتزموا بالعوائد مش من باب ربط السبب بالمسبب، لان هم ينظروا ان الله سبحانه وتعالى سبب ابتداء، ولكن يدخلوا تحتها تادبا حتى يكونوا مثل رسول الله، لان رسول الله كان يدخل تحتها. هذا الكلام طبعا ما هو صحيح في الحقيقة، لأنه لم يكن هناك أي دليل بأي شكل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا هو ما يعتقد أو ما يراه، وإنما دخل في السبب في كل مرة لم ينخرق هذا من عدده صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول أن هذا هو تحليلات فلسفية جاءت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التحليل إلى السبب والمسبب. هذا لم يكن ابتداء موجود هذه الطريقة من التفكير، وإنما كانوا يجرون على القيام بالأسباب جريا مستمرا عادة اضطرادا بشكل عام، لأنهم يرون الله من ورائها، ويرون الله هو الذي جعل هذه الرابطة وجعل هذا الارتباط الشديد بين السبب والمسبب بشكل دائم، لأنه هذه هي العادة المضطردة اللي بنى عليها الدنيا. نرجع عليهم بكلامه، هذه العادة اللي بنى عليها الدنيا ربنا سبحانه وتعالى، وغير ذلك وخرق لها لا يكون إلا بالولاية أو بالكرامة أو بالمعجزة. فما ينفعش إن إحنا كل واحد يأتي ونبرر كل فعل على إنه ولاية، حتى ممن يقول عن نفسه الولاية، وإنما هو هذا هو الأصل الذي بنيت عليه الدنيا، وهو أحكام العادة. ومن أحكام العادة المضطردة ربط السبب بالمسبب. والناس هنا طرفين، طرف زي الصوفية هدول اللي هم نوعين، نوع من الصوفية أسقطوها وساروا على إسقاطها لملاحظتهم لعدم الارتباط، وقوم منهم ربطوها ولكن ربطوها تأدبا ولم يربطوها تلازما. والطرف الآخر والطرف الاعتزال وأصحاب العقل الذين قالوا أن الارتباط بين السبب والمسبب هو دائم لازم قطعي لا يمكن، وذلك جعل المعجزات وصاروا أول المعجزات، الطير الأبابيل ده حصى نزل من السماء كذا، أول المعجزات. ليه؟ لأنه قالوا أن الأسباب لابد أن ينشأ عنه. وأهل السنة يقولوا يا أخواننا في النصف، يا أخواننا الأمر سهل جدا، لا هو هذا ولا ذا، هو الله، هو نفس الرب سبحانه وتعالى جل شأنه هو الذي خلق الأسباب وربطها بالمسببات، ثم إن أراد كسر هذه الحلقة في السلسلة لسبب يريده هو، إما لرسول أو لنبي، ودي خوارق الأنبياء ولها سبب، وهو أنه يثبت للخلق إن هو خالق السبب وخالق المسبب ويمكن أن يقرقها زي ما حصل مع سيدنا إبراهيم وكذا، أو لأمر آخر وهو أن يكرم أحد الناس ممن يتقربون إليه حسن التقرب ويولونه ويحبونه وكذا، يريد أن ينعم عليه بشيء معين فيرفع عنه هذا القيد، لأن قيد السبب والمسبب لا ننسى أنه قيد أولا وأخيرا. يعني أنا إذا جعت لازم أقوم وأنزل وأروح الستور وأجيب الأكل وأعمل وكذا وأطبخ وكذا. في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يكرم أحد بأن يرفع عنه هذا القيد في حادثة في كذا، ولذلك قالوا أن الولي الصحيح لا يحدث بهذا، لأنه هذا ما هوش من الأصل، مش الأصل المعتاد. فأهل السنة قالوا أن الأصل هو وجود الارتباط الدائم القطعي القوي في كافة الأحوال بين السبب والمسبب، والله هو الذي جعل هذا القيد، هو ربنا، ما هوش مجعول زي ما قالت المعتزلة، ولا هو مفكوك زي ما قالت الصوفية ونحن نختار أن نربطه أو لا نربطه. فهذا هو يعني تتمة الكلام في هذه المسألة. يقول فليس كل، استطردنا شوية هنا، فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرع أن يعمل به وعليه، بل هو ضربية ما خالف العمل به ظاهر الشريعة فهذا لا يصلح العمل البتة، والثاني ما لا يخالف العمل به شيئا من الظواهر، أو إن ظهر خلاف فيرجع بالنظر الصحيح إليها، زي ما قلت لكم في الأول إنه ويقول إنه إحسانا للظن في هؤلاء السادة زي عمر الخطاب، الأمثلة عمر بن عزيز والأمثلة اللي ضربها ولدينهم وكذا، نرجع مرة أخرى للنظر هنجد فيه نظر يسوغ العمل بها، وقد تقدم بيانه. فهذا الصواب، وعليه ربي المربي، وبه يعلق همم السالكين تأسيا بسيد المتبوعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظوظ وأولى برسوخ القدم. ليه بيقول أولى بالخروج عن مقتضى الحظوظ؟ لأنه هو يرى أن الولي إذا عمل بما ظهر له هذا من حظ النفس. ليه؟ لأنه الأصل العادة الجارية التي ليس فيها خرق للعادة، فإذا عمل بها فكان عاملا بحظ النفس. خذوا بالكم من هذه النقطة، هو الأقرب كله عن مقتضى الحظوظ وأولى برسوخ القدم وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه ويقتدى به فيه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف عند المسألة السادسة عشر.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.